السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الجمع الكريم المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على هذه الأرائك أن يجمعنا على أرائك في الجنة متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم إني أسأل الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الليلة، الليلة الرمضانية المباركة، أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن لا يخرج شهرنا هذا إلا وقد أتمه علينا بالقبول والرحمة والمغفرة، فإن الله تبارك وتعالى على ذلك قدير. ومن بشائر هذا الشهر الكريم وغيره مما يبشر به المؤمنون والصالحون والصائمون والصادقون والقانتون والقائمون لله تبارك وتعالى أن الله عفو، وأنه غفور، وأنه رحيم. ولذلك المؤمن يدعو دائما ويقرأ في القرآن الكريم ويسأله تبارك وتعالى أن يجعل عليه الرحمات، وقبل ذلك المغفرة منه سبحانه وتعالى. فاغفر لنا فارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد قال العلماء أن العفو أشمل من المغفرة، وأن المغفرة أشمل من الرحمة، فقالوا أن العفو درجة لا ينالها إلا أهل الصدق والإيمان، ويمثل أولئك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. ثم بعدها تأتي قضية المغفرة، والمغفور لهم هم الذين وقعوا في معاص وسيئات، ولهم أيضا من الفضائل والطاعات والحسنات، ولكن حسناتهم غلبت سيئاتهم وغفر الله تبارك وتعالى لهم. والرحمة تشمل كذلك أولئك الذين وقعوا في كثير من السيئات ولكن حسناتهم قليلة، لكن الله بارك في هذا القليل وغفر لهم بما عندهم من القليل تبارك وتعالى. فنسأل الله في هذه الليلة أن يجعلنا وإياكم من المغفور لهم، وممن رحمهم، وممن عفى عنهم تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن يحرص كل ليلة في رمضان وفي غيره أن يسأل ربه تبارك وتعالى أنه هو العفو أن يغفر له. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا ربه في تلك الليالي المباركات، ليالي رمضان، وتقول عائشة رضي الله عنها كان يسأل ربه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ورحمة الله واسعة، وأنا ذكرت هذه المقدمة حتى تكون مدخلا لموضوعي الذي أتيتكم هذه الليلة لأحدثكم بإذن الله تبارك وتعالى به. الأوائل، من هم الأوائل؟ نحن حينما نلتقي في مثل هذه اللقاءات ليس القصد فقط هو أن يقضى وقتا عند الناس وعند الحاضرين والحاضرات ثم بعد ذلك نخرج وننفض دون أن يستفيد المسلم، لا، الهدف الرئيسي والأسمى أن تراجع هذا القلب وأن يستوعب حقيقة ما يلقى إليه. وإلا لماذا الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. تتقون بمعنى تتعلق التقوى بقضية القلب، يزداد الإيمان ويصبح العبد قريبا من ربه في أعماله وطاعته وعبادته. ولذلك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ قال: والله الذي لا إله غيره ما كان يهل هلاله علينا ولا يجرؤ أحد منا أن يستقبل شهر رمضان. لاحظ، ضع بينها قوسين: وفي قلبه على أخيه المسلم حقد أو حسد. أين قضية القلب؟ لأنهم يعرفون أن الهدف الرئيسي والأسمى من الطاعات والعبادات تنقية هذا القلب وتعبيده لله تبارك وتعالى
وأن يكون قلبا سليما كما قال الله: إلا من أتى الله بقلب سليم الذي ملئ بالتوحيد والإيمان وأصبح نزيها نظيفا بعيدا عن الشرك والطاعات والشبهات. الأوائل وقفت مع لفظة وكلمة ومفردة أول وبحثت عنها في الكتاب والسنة، فوجدت أنها تكررت كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يقول أهل اللغة إن كلمة أول هي من الأسماء أو الكلمات التي فيها تفاؤل، بمعنى تفتح لك باب إذا قيل لك أنت الأول. وربما بعض الناس قد يكون أخيرا في الصفوف لكنه أولا بالأفعال، كما قال: الأول يمشي رويدا ويجي في الأول. ولذلك قد تكون مثل أمة محمد، هي آخر أمة وآخر نبي نبيها وآخر كتاب كتابها، لكنها في يوم القيامة تصبح الأمة الأولى والأمة التي لها الخيرية المطلقة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وسأبدأ بعشرة وقفات فقط، بعشر وقفات حول الأوائل، استوعبوها، لن أطيل عليكم، لكنه هدف من أهداف هذا اللقاء المبارك أن نكون فعلا ممن يعرف حق الله وحق نبيه عليه الصلاة والسلام وحق دين الإسلام والإيمان والقرآن الكريم والرسل وكذلك الصحابة والبيت الحرام وغيرها. سيتحقق معنى الأول والأوائل الذين دائما يتمنى العبد أن يكون منهم. ولذلك تجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق هذه الأمة بكثرة عمل ولا صلاة ولا غيرها، إنما سبقها بشيء وقر في قلبه من الإيمان ويكفيه شرف. رضي الله عنه أنه قيل عنه الصديق وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الله جل في علاه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله، ما أحسن ذلك اللفظ، حينما تقول الله تتبين لك العظمة والجلال والقدسية، لأنك تتحدث عن الجبار والخالق. نساء سيبوريه لما سئلنا: ماذا فعلتم وما هو الذي يثبت لكم أنكم تعرفون الله؟ قيل لتلك المرأة أن رجلا ألف كتابا جمع فيه 1000 دليل على وجود الله، فماذا قالت؟ قالت في نيسابور، قالت: تلك المرأة الذي ألف كتابا يثبت وجود الله تبارك وتعالى ب1000 دليل، هذا عنده 1000 شك على وجود الله تبارك وتعالى. وإلا الله لا يحتاج إلى دليل. السماء تشهد بوحدانيته، الأرض تشهد بعظمته، المخلوقات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أنت من خلقك؟ من صورك؟ من الذي ركبك؟ من الذي في أي صورة ما شاء ركبك؟ أليس الله يقول في الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر إلى البصر والسمع والجوارح والحركة والقوة والنطق والكلام، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى دليل، فهو تبارك وتعالى له العظمة المطلقة. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. هل عظمنا الله حق التعظيم؟ هل قدرنا الله حق قدره؟ هل قمنا بحقيقة تعظيم الله تبارك وتعالى؟ أو أننا لا نعرف لله تبارك وتعالى قدرا ولا نعرف له تبارك وتعالى مكانه؟ إن المؤمن الموحد يعلم أنه الأول الذي كان ولا شيء قبله، ويفنى الخلق ولا يبقى إلا هو، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما تعدى المتعدون ولا طغى الطغاة، بدءا بالكفرة الذين حاربوا الله ابتداء بالشيطان الرجيم، قال الله اسجد، وقعت الملائكة وقعت ساجدة لآدم بأمر الله، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لكنه لما أبى أصبح عدوا لدودا وعدوا أول وأب للأعداء، فبالتالي حاربك أنت. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل؟ تدري ماذا يقول الشيطان؟ يقول سأضع لجاما في وجهك وعلى فمك وعند رقبتك، وأقودك قيادة تحت إمرتي. ليش؟ لأن أبوك آدم هو الذي تسبب في خروجه من الجنة، فبالتالي يريد عداءك. والله جل وعلا حذرنا من الشيطان: لا يفتننكم الشيطان، لأنه عدو لك كما كان عدوا لأبيك، ولأنه ما استجاب لأمر الله بسبب أن أباك آدم عليه السلام خلقه الله من طين، والشيطان خلق من النار، وسوى الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، ومع ذلك يتكبر على الله وعلى خلقه الشيطان الرجيم. فاقدروا الله حق قدره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من قدر الله حق قدره إذا قال عن الشيطان أعوذ بالله فرت الشياطين منه. لماذا؟ لأنك عرفت قيمة ربك. ولذلك الإمام النووي في مقدمة كتاب الأذكار يقول: إن الذي يستحضر، بعض الناس يقول أدعية الصباح والمساء ويقرأ ورده لكن يقول ما أجد أثرا لها، أقول كل ليلة أعوذ بكلمات الله التامات وأقرأ الكرسي والإخلاص والمعوذتين ولكن لا أجد لها أثر. نقول: لو قلتها متأملا معتقدا أن الله الذي تدعوه وتسأله قريب وأنه مجيب وأنه على كل شيء قدير واستحضرت النية لوجدت الأثر. وإلا لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له؟ من الناس من يشرب ماء زمزم ويجد أثره إذا شربه للاستشفاء به، أو شربه حتى للحفظ والذاكرة والتقوي به وجد أثره. ومن الناس من يكون ربما يسكن في الحرم ويشرب الليل والنهار من ماء زمزم حديث عهد ببئر، ومع ذلك لا يجد له أثر، لأنه ما عرف قيمة الذي قال هذا الكلام النبي المشرع الذي أمره الشارع الكريم بذلك الأمر. فاعرفوا قدر الله، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الأمر الآخر: إذا عرفت هذا تحقق الإسلام الذي أنت من أجله خلقت. والله العظيم ما خلقت السماوات والأرض ولا نصبت القبلة ولا أسست الملة ولا أرسل الرسل ولا حارب الأنبياء وما نزل الكتب والقرآن الكريم إلا من أجل كلمة لا إله إلا الله. إلا من أجل وجود الإسلام. أي أمة كانت هذه الأمة على سبيل المثال قبل دين الإسلام؟ أمة وثنية حقيرة ما لها قيمة، أمة تعبد الصنم وتسجد لحجر وتطوف على أولياء وتدعو بشر وتستغيث بضعفاء. فجاء الإسلام الطاهر من السماء، نزل بيمين السماء على أمين الأرض، فتغيرت الأحوال، تغير الظلم إلى عدل، والشرك إلى توحيد، والجهل إلى علم، والقسوة إلى رحمة، وانتشرت الخيرية بين الناس، وأصبح الناس يعرفون قيمة هذا الإسلام. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون إيش؟ أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. أول من أسلم، أول يتقدم للإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ينادي الناس، فيسلم أبو بكر الصديق قبل الجهر بالدعوة، ثم يسلم علي بن أبي طالب، وتسلم خديجة رضي الله عنها، ويسلم عددا من الصحابة كانوا من الأوائل دخلوا في الإسلام وما ترددوا، مع أن النبي وقف على الصفا: يا قوم، يا أيها الناس، لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إذن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو لهب قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ من أجل هذا جمعنا؟ لا يريد إسلاما. ولذلك أبو جهل هو أول من وقف في وجه عقبة بن أبي معيط، كما ثبت ذلك. يقول عقبة: كان أبو جهل في سفر، وأبو جهل وعقبة صاحبين اثنين لا ينفكان، وأنا أنبه الشباب والفتيات، أنبه الجميع من القرين: إن لم يكن قرينا صالحا طيبا وإلا فالصاحب كما يقال ساحب، وعن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه فإن المقارنة بالقرين يقتدي. فيقول عقبة: لما سافر أبو جهل كان يعرض علي القرآن، يعني إذا نزلت آيات سمعتها ورق قلبي لقرآن محمد. يقول: فعزمت على الذهاب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإعلان الإسلام بين يديه، فقام فإذا به متجه إلى رسول الله، وأبو جهل يعود من سفره. ولما عاد من السفر التقى به في الطريق، قال: إلى أين؟ قال: سمعت القرآن الذي أنزل على محمد فرق قلبي، يعني مليت مما أنا عليه، أريد الحق. فقال له أبو جهل: كنت أظنك تذهب لمحمد لتبصق في وجهه، إن ذهبت إليه وأقسم بآلهته لا أخاطبك أبدا، يعني أقطع علاقتي بك. يقول عقبة ابن أبي معيط: فعدت وتركته، ما ذهب إلى نبي الله. مع أن عقبة أيضا كان ممن آذى رسول الله، وقصته مشهورة، والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد حول الكعبة، ويأتي أبو جهل يقول: قال: من يأتي بسلا جزور آل فلان؟ قال عقبة: أنا. يقول ابن مسعود: قال النبي فقام أشقاهم، فقام عقبة بن أبي معيط وأحضر سلا الجزور أو ساخ الجزور وأثر بعد ولادتها، ثم فإذا بالرسول ساجد عليه الصلاة والسلام ويوضع سلا الجزور على ظهره وعلى رأسه. يقول ابن مسعود: كنت خلفهم لكني لا أغني لهم، لا أغني لرسول الله شيئا، ما زلنا في بداية الإسلام. يقول: فنظرت إلى هذا الموقف وأولئك الستة: أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وربيعة وشيبة وغيرهم يقول فكنا كانوا حول رسول الله يتمايلون يضحكون يستهزئون يستهترون. والقضية خطيرة، قضية الاستهزاء بكيان التوحيد والإسلام والدين ومقوماته وأهله وأعوانه، هذه قضية خطيرة. ثم يقول فإذا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمر وترى ذلك الموقف، رسول الله أعظم البشر أطهر الخلق إمام الأمة، تقول يسجد عند الكعبة وسل الجزور على رأسه، تقول فأزلته عن ظهره وعن رأسه والرسول يكمل صلاته، فلما سلم مسح عن وجهه، فقالت فاطمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ادعو عليهم. فقال الرسول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لكن هذا لم يشف ما في صدر فاطمة على أعداء الدين، فقالت ادعو عليهم يعني كثف وخصص. فالتبت قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بربيعة، اللهم عليك بشيبة، ثم عدد الستة أو السبعة. يقول ابن مسعود والذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر في قليب بدر، يخافون أعداء الدين من الدعاء لأنهم يعرفون أثر ذلك الدعاء، خصوصا إذا تجاوز حدودهم على دين الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول لمن استهزأ بدين الله في كتابة أو عبر شاشة أو تجرأ صراحة فليتق الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن رجلا استهزأ بالمسواك، قال هذا السواك تضعونه في أفواهكم ثم أخذه أجلكم الله ووضعه في إليته. يقول ابن تيمية فانتفخ بطن ذلك الرجل 3 أيام ثم خرج من دبره حيوان صغير رأسه رأس خنزير، قال فمات بعد أيام ومات الرجل. قضية الاستهزاء بدين الله والتعدي على كيان الإسلام والتوحيد قضية خطيرة. زهير ابن ربيعة سأله رجل يقال له سأله رجل قال يا أبا عبد الرحمن من أي القوم أنت، يعني من أي نسب، قال أنا نسب الإسلام أنا مسلم. قال ما عن ذلك سألتك، إنما أسألك عن نسبك. فقال يقول الله جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأنهم عرفوا أن القضية في الدين أنها الإسلام وهو الكيان. هذا الدين الذي رفع بلال عبد حبشي وصهيب رومي وسلمان فارسي كلهم لم يكونوا قبل الإسلام شيء، لكن لما دخلوا تحت بوتقة التوحيد والدين رفعوا. كان أبو لهب من سادة قريش وأبو جهل وغيرهما، لكنهم كفروا وعتوا واستكبروا، فتبت يد أبي لهب وتب لأنه مشرك لا قيمة له ولا كيان له، لأنه ترك حقيقة العزة الذي قال عنها عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلها بكل افتخار أنك مسلم وتفتخر بالإسلام وتفرح بسنن الإسلام، تفرح أن تكون من أهل الدين والتوحيد وأهل الإسلام والإيمان، وهذا يدفعك إلى تحقيق الإيمان الذي قال الله عنه أيضا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا إيش؟ وأنا أول المؤمنين، أول من يؤمن وأول من آمن، وأستغفر الله لأنني أعلم أنك يا رب سترى في يوم القيامة يراك المؤمنون والأنبياء والصديقون والشهداء وأهل الجنان أجمعون. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، إنه على ذلك قدير. حققوا الإيمان وآمنوا بأركانه، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا، وآمنوا برسله وكتبه، وآمنوا باليوم الآخر والقدر خيره وشره، وآمنوا بملائكته. فإذا تحققت مقتضيات الإيمان فأنت من أهل الإيمان. المسألة ليست لفظا يقال، فالإيمان ما يقر في القلب، ما يقر في القلب وتتلفظ به ويتلفظ به اللسان وتفعله كذلك أو بعد ذلك الجوارح، فذلكم المؤمن الحق. وإلا ما فائدة أن يعرف الإنسان فقط ذلك لفظا دون تطبيق؟ جاء ضمام بن ثعلبة وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، قال: أين رسولكم قبل إسلامه؟ قال: تجده هناك عند الكعبة. فدخل يقول: عرفت أنه رسول الله من نور في وجهه، فوجهه كالمذهبة كالقمر ليلة البدر. يقول: فقلت له، يقول الراوي كان الرسول متكئ، قلت له: أأنت محمد؟ يقول: قال نعم. ثم قال: الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله؟ يقول: فجلس اعتدل، قال: اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم. قال: الله الذي رفع السماء وبسط الأرض أمرك أن تأمرنا أن نصلي في اليوم 5 مرات؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن الصيام والزكاة والحج فقال: اللهم نعم. ثم قال ذلك الرجل: والله لا أزيد عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لكنه كان صادقا في إسلامه وكذلك في إيمانه. ثم ذلك الإسلام الذي عرفنا قيمته، لو قرأ الإنسان منا القرآن وجد أن الآيات تدل على هذا الدين العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، والكعبة البيت الحرام هي قبلة المسلمين، وهي أول بيت، أول بيت وضع للناس، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إبراهيم يترك طفلا وزوجة، لا ولد ولا ناس ولا كما يقال من يعين، في صحراء بل في واد غير ذي زرع، ثم مع ذلك يتركهم لحكمة اقتضاها رب العزة والجلال. لمن تتركنا؟ الله أمرك؟ قالوا نعم. قالت: إذن اذهب فإن الله لا يضيعنا. ويعود، والقصة مشهورة، فإذا بإسماعيل شابا غلاما فتيا قويا. الله يقول: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم يأتي الأمر من السماء أن يرفع القواعد، يرفع قواعد البيت، هذا البيت العظيم الذي من دخله كان آمنا، بيت الله، حتى كفار قريش كانت تحترم حرمة هذا البيت العظيم وتعرف مكانته بدءا ببنايته بعد هدمه لما أرادوا أن يضعوا قواعده عند على حجر إسماعيل. لم يكن هناك مال متوفر عند قريش مالا حلالا طيبا حتى يبنى فيه البيت، وقالوا نقتصر على ما بني الآن بيت الله الحرام، لأنهم لم يجدوا مالا حلالا. فأين الذين يتخبطون كما كالذي يمسه الشيطان ويتخبط تخبطا عظيما بأكل للربا وللسحت وللحرام ودخولا فيما لا يرضي الله؟ فبني الكعبة وأصبح إبراهيم إمام التوحيد وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي نصلي ونسلم عليه في كل صلاة ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على إبراهيم، بعد أن نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وآله. هذا البيت له حرمته وله مكانته، من دخله كان آمنا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم إني كذلك أقول إن المساجد التي تعمر لطاعة الله كبيت الله الحرام ومسجد رسوله وغيرهما من بيوت الله، المسجد الأقصى والمساجد التي تبنى على كل أرض إنما تؤسس على التقوى. أما مسجد الضرار وما نهى الله عنه نبيه ألا يقم فيه أبدا، قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أو يحب المطهرين. أيها الجمع المبارك، القرآن الكريم فيه آيات نزلت على رسول الله، أول ما نزل عليه اقرأ، وأمة الإسلام أمة لابد أن تقرأ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. ثم ذكر الله القلم وهو أول ما خلق الله وقال له اكتب، فكتب ما سيكون على الأرض إلى قيام الساعة. إن القرآن الكريم نزل على محمد ليهدئ روعه، يذهب رسول الله من غار حراء خائف يظن أنه مس شياطين، نزل جبريل اقرأ، فقال لخديجة زملوني دثروني، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك تقري المعروف وتعين على نوائب الحق، ولأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هدأ روعه ونزل يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، ثم انطلق رسول الله بتلك الرسالة. هذا القرآن العظيم الكبير الجليل يقول الله تبارك وتعالى لما ذكر أنه أنزله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وبعد أن ذكر أسماء من كذبوا بالرسل والآيات وذكر أنهم قوم لا يؤمنون قال الله تعالى لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. القرآن، أضرب لكم مثالين اثنين فقط. سورة الفاتحة كلكم تحفظونها، هي عبارة عن مفتاح لسائر القرآن، بمعنى تستطيع أن تجعل الفاتحة في أول القرآن وتقرأ بعدها البقرة، أو تقرأ ثم تقرأ آل عمران أو النساء أو المائدة أو غير ذلك من سور القرآن، أو حتى جزءا أو مقطعا من كتاب الله جل في علاه. ولذلك تجدون سورة الفاتحة تضمنت أقسام التوحيد كلها، الربوبية والألوهية وأسماء الله وصفاته. بل بالمناسبة سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة في القرآن التي الأحكام التجويدية فيها أسهل أحكام التجويد كلها، فلا تجد الإدغام بغنة فيها حتى يقرأها العربي والأعجمي والطفل والكبير والمتعلم والجاهل. ولذلك بعد ذلك تتبرأ من أولئك الضالين والنصارى واليهود والذين علموا ولم يعملوا، أو كذلك عملوا من غير علم، وتسأل الله قبل ذلك أن يهديك الصراط المستقيم. هناك لفتة في سورة الفاتحة، لماذا وأن تصلي ولو كنت وحدك تقول إياك نعبد وإياك نستعين جمع، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، ليش ما قلت إياك أعبد وإياك أستعين اهدني أنا الصراط المستقيم؟ هذا فيه دلالة على وحدة هذه الأمة حتى تتمثلها في كل ركعة في صلاتك. المثال الثاني، سورة البقرة في هذا القرآن. البقرة نزلت والمحور الرئيسي فيها أو المقصد الرئيسي في السورة هو استخلافك في الأرض، أنا وأنت وهذا وصاحب الكاميرا والمرأة هناك وكل من خلق حتى يستخلفنا الله في الأرض. وضرب الله ثلاثة أمثلة في السورة، مثل تمهيد وهو آدم لما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمثل الثاني هذا نموذج فاشل وهم بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وأما النموذج الثالث فهو نموذج ناجح وهو إبراهيم عليه السلام يوم جعله الله للناس إماما فأقام دعائم التوحيد ورفع قواعد البيت العتيق. ثم يأتيك نداء القرآن الكريم حتى تتميز، عودوا للقرآن، والله الذي لا إله غيره إن لعليه لحلاوة أو فيه حلاوة وعليه طلاوة. هذا القرآن ما سمعه مؤمن إلا وخر لله ساجدا ورق قلبه ودمعت عينه. وأنا أتحدى، أنتم قبل قليل صليتم التراويح وربما بعضكم تأثر من قراءة الإمام ودعائه، تلك الدمعات التي نزلت في الصلاة الذي تنزل دمعاته تجد قلبه منشرح، سبحان الله، ما هذا التناقض، دموع والقلب سعيد ومنشرح، في المقابل تجد أهل الضحك واللعب والتهريج والغناء والزمر وغير ذلك يضحكون من الأفواه، لكن اسألهم وقل أجيبوني بصدق عما في قلوبكم تجدها ضيقة. أما أنت لأنك عرفت القرآن، وأنا أقسم بالله ولا أحنث أن دمعة قائم بين يدي ربه والله لتساوي ضحكات اللاعبين بدين الله والمستهزئين والساخرين والمغنين والمهرجين، حتى وإن ضحكوا ملأ الأفواه وظن الناس أنهم في سعادة. نعم، ثم إنني أقول إن هذا القرآن هو الكتاب العظيم الكبير الذي لو تأملناه عرفنا حقيقة كل أمر أمرنا به. وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، فنؤمن بأنبياء الله ورسله بدءا بآدم ومرورا على نوح وإبراهيم ويوسف وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من قص الله علينا ومن لم يقصص آمنا بأنبياء الله وبرسله عليهم الصلاة والسلام. أولئك الأنبياء الذين صلى بهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في المسجد الأقصى صلى بهم جميعا. تخيلوا هذا المشهد، الإمام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والمكان المسجد الأقصى، والمأمومين إبراهيم وآدم ونوح وعيسى وغيرهم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. واسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، واجعلوهم قدوة. إن إبراهيم كان أمة، هو في العدد واحد لكنه في العمل أمة. فأين أعمالك أنت وذاك؟ كم تساوي؟ كم تساوي بالنسبة لهذه الخيمة؟ واحد؟ عشرة؟ مئة؟ ما مدى تأثيرك؟ إذا عرفت حقيقة نفسك استطعت أن تؤثر في أمتك وفي غيرك. وكذلك أقول، الصحابة رضي الله عنهم ذكر الله لهم لفظ الأول لأنهم من أهل الأوائل. يقول الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أولئك الصحابة رضوان الله عليهم هم نقلة الدين: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرين بالجنة، أهل الصفة، الأنصار، المهاجرين، أمهات المؤمنين، سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف في عددهم، قيل بلغ عددهم 120,000، منهم 10,000 دفنوا في المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، وغيرهم توزعوا في الأقطار والأمصار يبلغون دين الله تبارك وتعالى. ولكن ماذا نقول ونحن نسمع الرافضة يتحدثون عن أولئك الرجال أبو بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وبعض المهاجرين والأنصار؟ ألا يتقوا الله جل وعلا؟ أما نحن فعقيدتنا ما يقوله شيخ الإسلام في لاميته المشهورة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محدث في قوله لا ينبري عنه ولا يتعدى، ولا ينبري عنه ولا يتنصل حب الصحابة، كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل. دخل أبو موسى الأشعري والحديث في الصحيحين يقول: بحثت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجده، وقيل لي أنه عند بئر أريسة. قال: فأتيت عند البئر فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام قد توضأ وجلس على البئر، يعني على حافة البئر، وأنزل أدلى رجليه. يقول: فوقفت عند الباب، أشبه ما يكون بالبواب أو الحارس، وضعت نفسي من غير استئذان. قال: فأقبل أبو بكر فقال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قلت له: لا تدخل حتى أستأذن رسول الله. يقول: فدخلت أستأذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل، فقال: ائذن لأبي بكر بالدخول وأبلغه مني السلام وبشره بالجنة. يقول: فخرجت فقلت: إن رسول الله يبلغك السلام ويبشرك بالجنة ويأذن لك بالدخول. فدخل. يقول: فجلس أبو بكر على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأدلى رجليه على نفس البير. قال: فبينما أنا جالس أتى عمر فقال، قلت له: ماذا تريد؟ قال: أريد رسول الله. قلت: أستأذن لك. قال: من وضعك هنا؟ يقول عمر: من جعلك على هذا المكان؟ قلت: أنا. قال: فدخلت فاستأذنت رسول الله. فقال ائذن للفاروق عمر بالدخول وبشره بالجنة. يقول فبشرته بالجنة وأذنت له بالدخول فدخل. فجلس عمر على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، الحين سار أبو بكر على اليمين وعمر على اليسار والنبي بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. قال وبينما أنا كذلك أتى عثمان فقال أريد الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، قلت أستأذن لك. يقول فدخلت فاستأذنت رسول الله فقال ائذن لعثمان بالدخول وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يصبر عليها. يقول فخرجت لعثمان وبلغته بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأذنت له بالدخول، فدخل فجلس مقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول بعض العلماء ذلك كسعيد وغيره أن هذا يمثل قبورهم، فأبو بكر وعمر قبريهما بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان لما جلس في المقابل كان قبره في البقيع عليهم رضوان الله تعالى، وجمعنا بهم في جنات رب العالمين. ثم أختم وأقول إن المنافقين ذكرهم الله جل وعلا أنهم من أول الناس لكن نكثا للأيمان ونقضا للعهود، خونة. ماذا يرجى في من يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعصيان؟ أولئك الذين قال الله عنهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال الله عنهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فقال الله فاقعدوا مع الخالفين. أهل النفاق أعداء للملة وللأمة إلى قيام الساعة، ونحن أخشى ما نخشاه على أمتنا الذين يرتدون ثيابنا ويتكلمون بلغتنا ويكتبون بأقلامنا ومع ذلك يطعنوننا ولا يبالون في أمتنا، لأنهم حملوا على الخيانة والنفاق، أعاذ الله الأمة من أولئك كلهم. ثم أخيرا أقول إلى الأخوات النساء اسمعوا ماذا يقول الله لكن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم قال الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أقول للمرأة باختصار: هل سمعت أن منبرا أو محراب مسجد أو مصحفا يمشي في السكك والطرق؟ لا، لكنك أنت بحجابك إذا اضطررت للخروج فإنك تمثلين الدين وتقولين للناس أنا مسلمة وأفتقر بهذا الحجاب والحشمة، فتكونين دالة على الإسلام قبل الدلالة على الخير والحجاب، لأنك إذا عرفت ذلك عرفت أنك تؤدين عبادة لله جل في علاه. وإلا أصحاب التحرر من العلمانية والليبرالية وغيرهم فهم لا يريدون منك إلا الجسد واللحم، يريدون منك الطهرة والعفاف يقضوا عليه، لأنهم قد زرع في نفوسهم حب الفاحشة وحب انتشارها، وهم إخوان وأبناء إبليس. إبليس عرى آدم لما قال كلا من هذه الشجرة فبدت لهما سوآتهما، بدت السوآت، والله تبارك وتعالى حذر منه وهو يريد سلخنا من لباس التقوى ولباس الدين ولباس الفضيلة ولباس الحق، حتى تصبح الأمة عريانة من الفضيلة والحق والالتزام بدينها، وربما عريت حتى من ثيابها ومن لباسها ومن الحق الذي تكون عليه. أيها المسلمون، إنك إذا أردت أن تكون أولا مقداما هماما فتمسك بدينك. الله جل وعلا ليس بينك وبينه واسطة. أبو الدرداء لما دخل رضي الله عنه وفتحوا ذلك المكان الكبير ووقفوا على الألمان وغيرهم ضحك المسلمون واستبشروا إلا هو كان يبكي. قيل له رضي الله عنه: ما الذي يبكيك اليوم يوم نصر؟ قال: رأيت قوما، يقصد الذين هزموا، عصوا الله فهانوا عليه واستبدلهم. والله ما انتشرت الأمراض في الونزة الطيور والخنازير وقبلها أمراض لم تكن في أسلافنا ولم نعرفها، وما حصلت الهزات الأرضية ولا الزلازل ولا الفيضانات ولا عقاب الله لكثير من الأمم إلا بسبب ماذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ونحن نسأل الله في هذا المقام المبارك أن يكفي بلادنا وبلاد المسلمين شرور الفتن والأمراض والزلازل، وأن يحميها ويحفظها ويجعل فيها الخير والبركة، ويقيم الحق على أيدي ولاة أمرها، ويوفق علماءها، ويحفظ شبابها ونساءها. ونسأله أيضا من أراد بنا وببلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وشبابنا سوءا أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. الله الله بالهمم العالية، كونوا أوائل في كل شيء في الصغير والكبير، تقدموا دائما إلى الحق الذي تعتقدون أنه حق. إذا كنتم تميزون بين الحق والباطل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جنبوا أنفسكم وأمتكم الخلل والضياع والفتن، وإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. بقي على رمضان النصف تقريبا منه، جدوا اجتهدوا اعملوا، فإنما بقي من الشهر خيرا مما مضى، لأن فيه العشر وفيه ليلة القدر، والنبي كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها. ثم اعلموا كذلك أننا وإياكم مرتحلون، والله ينادينا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم إنني أقول والله الذي لا إله غيره، إنكم أنتم بالدرجة الأولى، أعني الشباب، مستهدفون من أعداء أمتكم ومن أعداء ملتكم. فإذا عرفتم الحق سرتم سير الأسود الواثقون بالخطى الكبيرة التي لا تخشون في ربكم لومة لائم. أليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف ذلك الموقف في غزوة الخندق المشهود مع عمرو بن ود، لما أقبل وهو في الخندق عمرو يدور على فرسه، وعمرو بن ود شجاع من شجعان العرب، والرسول يقول للصحابة: لا تنزلوا بعد، اصبروا. فإذا بعمرو بن ود يقول: يا محمد، أوجبنت؟ يعني خفت؟ أين أصحابك؟ فالتفت النبي إلى أصحابه، فقام علي، قال علي لرسول الله: دعني علي. قال: اجلس. ثم التفت عمرو، قال: يا محمد، أين أصحابك الذين آمنوا بالجنة واشتاقوا إلى الجنة؟ فإني قد اشتقت إلى النار. فالتفت رسول الله فإذا بعلي يترجى رسول الله، شاب يترجاه أن يأذن له لمقابلة هذا العدو، فأذن له الرسول. و وقال خذ عمامتي وخذ سيفي. يقول علي رضي الله عنه فوضعت العمامة على وجهي، يعني وضع اللثام. يقول وضعت العمامة لسببين: السبب الأول حتى لا يعرفني عمرو بن ود، لأنه صديق لأبي، فإذا عرف أنني علي لن يقاتلني، وحتى لا يراني صغيرا، لحيتي ما زالت صغيرة، فيظن أني غلاما أو طفلا فلا يقاتلني. يقول لما وضعت اللثام نزلت في الخندق فإذا بعمر على فرسه، قال من أنت؟ قلت له رجل من أصحاب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. قال أعرف ذلك، أفصح عن اسمك. يقول علينا علي بين أمرين: إن أخبرته من أنا لن يقاتلني، وإن سكت ظن أنني خائف. فخلعت اللثام وقلت أنا علي بن أبي طالب. يقول فضحك، قال يا علي ارجع، فإن أباك صديقي وإني لا أريد أن أفجع أباك فيك. قال علي أما أنا فأريد أن أفجع أباك فيك. قال له عمرو بن ود أرسلوك لأنك صغيرا ما لك قيمة؟ قال لا، أرسلت لأنني أقلهم شأنا، وهذا من تواضعه رضي الله عنه، وإلا في القوم من هو أفضل وأعلى مني. ثم قال له علي أريد منك ثلاث كلمات فقط. قال قل. قال أما الأولى فاتق الله وارجع ولا تحارب محمد بن عبد الله. قال هذا لن يكون، لأنني لو رجعت ظن القوم أنني خائف. قال فقلت له قل لا إله إلا الله وادخل في الإسلام. قال أما هذه فلا، وصدق الله يوم قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال علي إذن أبطلب طلب أخير وأقول ما أريده هو الأمر الثالث. قالوا ما هو؟ قال تبارزني وأنت على فرسك وأنا على رجلي. قال لماذا؟ قال حتى تعلم أنت وأمثالك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فبارزه. يقول الصحابة فسمعنا صوتا وقام الغبار فلم نرى حتى هدى الصوت، فقلنا قتل علي. قال فلما هدى الغبار فإذا بعلي يخرج ومعه رأس الرجل ويقول نصر الله محمد نصر الله محمد. نريد شبابا يعرفون الهمة المعتدلة المنضبطة، يسيرون على الحق والجادة، يكونون دائما في الأوائل رجالا كبارا وصغارا ونساء وغير ذلك من أمة الإسلام. الله الله معاشر الأمة، بمعرفة مكانة دينكم، واعلموا أن الله تبارك وتعالى إذا أحب قوم اختارهم واصطفاهم واستعملهم في طاعته. أسأل الله في هذه الليلة الكريمة الشريفة الجليلة، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت السميع البصير، وأنت على كل شيء قدير، أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفذ ونعيما لا ينقطع وقرة عين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. نسأل الله لكم التوفيق والسداد، ونسأله أن تروا أثر ذلك في نياتكم وفي ذرياتكم، وأن يبارك الله فيما أعطاكم وأن ينسأ في أجالكم، وأن يجعل أعمالكم خالصة لوجه الله الكريم. أعتذر لكم جميعا وأشكركم على حضوركم وعلى إنصاتكم رجالا ونساء، وأخص بالشكر أهل الفضل والمقام الكبير الذين حضروا في هذا المقام واستمعوا إلي، ولكن حالي كالذي يقول كالذي يقسم ماء زمزم على أهل مكة والذي يطعم أهل المدينة تمر عجوها، لكنكم إن شاء الله ينطبق عليكم ما قاله رسول الله لعبد الله بن مسعود: اقرأ. قال أقرأ عليك وعليك أنزل. قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أستودع الله صحبا كنت أذخرهم في اللائبات فلا ظلم ولا عار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار، ثم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر.